أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس الثامن من دروس شرح الباب الحادي عشر، فأقول: الخطوة الأولى من خطوات سير الدرس هي الإجابة على أسئلة الدرس السابق، أي الدرس السابع. كانت لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هو الدليل على كونه تعالى حيا؟ الجواب: الدليل على كونه تعالى حيا هو حيث ثبت أنه سبحانه وتعالى قادر عالم، فلا بد أن يكون حيا بالضرورة، لأنه لا يعقل أن يتصف بالقدرة والعلم من ليس حيا، لا يعقل أن يكون موصوفا بالقدرة والعلم من ليس متصفا بالحياة. السؤال الثاني: ما معنى قول الأشاعرة إن حياته سبحانه وتعالى صفة زائدة على ذاته مغايرة لصحة اتصافه بالقدرة والعلم؟ الجواب: إن قول الأشاعرة هذا معناه شيئان. الشيء الأول أن حياته تعالى شيء وذاته تعالى شيء آخر، فليست حياته هي عين ونفس ذاته تعالى. إذ أن حياته شيء وذاته شيء آخر، فيلزم على هذا القول الاثنينية، يعني يوجد اثنان: ذات وحياة. الشيء الثاني الذي دل عليه قول الأشاعرة أن حياته تعالى شيء مغاير لصحة اتصافه تعالى بالقدرة والعلم، خلافا لمن قال أن حياته تعالى هي عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. الذين قالوا أن حياته تعالى هي عبارة عن صحة اتصافه تعالى بالقدرة والعلم، بما أنه يصح أن يتصف بالقدرة والعلم، هذه الصحة هي حياته. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتعقل أن من كان قادرا وعالما لا يكون حيا. السؤال الثالث: ما هو معنى الإرادة عند الماتن، أي عند العلامة الحلي قدس الله نفسه، وكذا عند الشارح وهو المقداد السيوري رحمهم الله تعالى؟ الجواب: معنى الإرادة عندهما هو علم الله سبحانه وتعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاد ذلك الفعل. علمه تعالى بما يشتمل عليه الفعل من المصلحة، هذا الذي يشتمل عليه الفعل من المصلحة هو الذي يدعو إلى إيجاد ذلك الفعل. العلم بهذا هو الإرادة. السؤال الرابع: ما هو الدليل على ثبوت الإرادة الإلهية؟ الدليل هو من وجهين: يتكون من وجهين، هما الوجه الأول إن تخصيص الأفعال بالإيجاد بالخلق في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون وجه آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، هذا التخصيص لا بد له من مخصص. فما هو هذا المخصص؟ إذا قلنا إن المخصص هو القدرة الذاتية، يشكل علينا أنها متساوية النسبة لكل الأوقات والأحوال، فلا تصلح للتخصيص. كما أن من شأن القدرة الذاتية التأثير على الأشياء وإيجاد الأشياء وخلق الأشياء من غير ترجيح، من غير أن ترجح. القدرة الذاتية لا ترجح هذا عن ذاك، ترجح خلق هذا الفعل في هذا الوقت دون وقت آخر. القدرة الذاتية من شأنها أن تؤثر على الأشياء وتوجد الأشياء ولا ترجح، والتخصيص ترجيح كما لا يخفى. أما إذا قلنا إن العلم المطلق هو المخصص، يشكل علينا بأن هذا العلم هو تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره وخلقه، فلا يصلح أن يكون هذا العلم المطلق مخصصا، وإلا لأصبح هذا العلم المطلق متبوعا، والحال أنه تابع كما قلنا لتعيين الممكن وتقدير صدوره عن الله تعالى. باقي الصفات كالكلام والسامع والصدق وبقية الصفات ظاهر أن لا مدخلية لها في التخصيص، في تخصيص إيجاد هذا الفعل في هذا الوقت دون وقت آخر، وبهذا الوجه دون وجه آخر، وبهذه الكيفية دون كيفية أخرى. إذن فبقي أن نقول إن المخصص المذكور هو علم خاص يقتضي تعيين الممكن ووجوب صدور الممكن عنه تعالى، وهو العلم باشتمال الفعل على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت أو على ذلك الوجه وبتلك الكيفية مثلا. هذا الوجه الأول من الدليل. الوجه الثاني إن الله تعالى أمر فقال أقيموا الصلاة، والأمر بالشيء يستلزم إرادة ذلك الشيء، الأمر ملزوم والإرادة لازم. كما أن نهيه تعالى كما في قوله تعالى لا تقربوا الزنا، النهي يستلزم الكراهة. فثبت أن له تعالى إرادة وأنه كاره، يعني هو مريد وكاره. السؤال الخامس، ماذا يلزم من قول المعتزلة في معنى الإرادة؟ المعتزلة قالوا أن الإرادة هي صفة زائدة على الذات الإلهية، فهي حادثة، إلا أنها ليست في محل، أي وجودها لا في موضوع لا في محل. يلزم من هذا القول فسادان، يعني أمران فاسدان. الأمر الأول، الفساد الأول، يلزم التسلسل. وكيف يلزم التسلسل؟ لأن الإرادة هي حادثة، على قولهم الإرادة إرادة الله شيء وصفة حادثة. إذا كانت حادثة نقول إذن هي مسبوقة بإرادة المحدث الذي أحدثها، فبما أنها مسبوقة بإرادة المحدث فهي هذه إرادة المحدث حادثة، ننقل الكلام إليها إلى هذه إرادة المحدث. نقول إرادة المحدث حادثة هي أيضا مسبوقة، بما أنها حادثة مسبوقة بإرادة المحدث، وهكذا ننقل الكلام إلى الإرادة الثالثة والرابعة والخامسة في تسلسل الكلام، فالتسلسل باطل. ونقول هي الإرادة المسبوقة هي حادثة، وبما أنها حادثة فهي مسبوقة بإرادة محدثها لها، وهكذا في تسلسل، والتسلسل باطل. هذا الأمر الفاسد الأول. الفساد الثاني أو الأمر الفاسد الأمر الثاني، استحالة وجود صفة بلا موصوف. هم قالوا أن إرادة الله صفة حادثة، ونقول هذه الصفة الحادثة أين توجد؟ يقولون موجودة لا في موضوع، موجودة لا في محل. نقول لهم هذا مستحيل، صفة توجد بلا موصوف. أرأيتم هذا البياض يوجد بدون هذا الجسم؟ لا يمكن. صفة، هذا الجسم أبيض، الجسم أبيض أي أن الجسم وصفناه بالبياض، إذن البياض لابد أن يوجد في موضوع، في محل، وهو الجسم، ولا يبقى في عالم الذهن، عالم التصور. أما عالم الخارج لا يمكن أن يوجد إلا في محل. وقولكم أن الإرادة هي حادثة وموجودة لا في موضوع لا في محل، هذا مستحيل. هذا تمام الكلام على الإجابة على أسئلة الدرس السابق. الخطوة الثانية، درسنا الجديد رقمه الدرس الثامن، وعنوانه إن الله تعالى مدرك قديم أزلي باق أبدي متكلم صادق. الخطوة الرابعة من خطوات هذا الدرس مصطلحات الدرس. لدينا مجموعة من المصطلحات. المصطلح الأول استحالة الحواس والآلات على الله تعالى. ما معنى هذا القول؟ المقصود به إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، الجسمية المستلزمة للحواس وآلات الحواس، وعلى هذا فيستحيل أن تكون لله حواس وآلات البشر الناقص. المصطلح الثاني الأزلي، الله أزلي. ما معنى الأزلي؟ الأزلي هو الذي لا بداية له، ويقال له أحيانا القديم، قديم أزلي. المصطلح الثالث الأبدي، هو الذي لا نهاية له، ويقال له أحيانا الباقي. الأزلي الذي لا بداية له، يعني ليس مسبوقا بالعدم. والأبدي الذي لا نهاية له، يعني ليس ملحوقا بالعدم. المصطلح الرابع السرمدي، السرمدي هو معنى يجمع بين الأزلي والأبدي، هو معنى جامع لهما. تستطيع أن تقول السرمدي هو الأزلي الأبدي، يعني الذي لا بداية له ولا نهاية له. المصطلح الخامس الأقانيم الثلاثة، هذا من معتقدات النصارى. الأقانيم الثلاثة، ورد هذا المصطلح في درسنا. ما معناه؟ معناه الأب والابن وروح القدس. يعتقدون بأن الأب هو الله، الابن هو عيسى، روح القدس يعتقدون أحيانا أنها مريم، المهم، وأحيانا شيء آخر، المهم يعتقدون بها الأقانيم الثلاثة. يقولون أنها قديمة، قديمة أي واجبة الوجود لذاتها. ويأتي في الدرس بأن من قال بقدم شيء غير واجب الوجود لذاته يكفر، ولهذا يكفر النصارى لأنهم يقولون بقدم الأقانيم الثلاثة. المصطلح السادس، استحالة العدم السابق واللاحق على الله تعالى. ما معنى هذا المصطلح أن الله تعالى يستحيل عليه العدم السابق واللاحق؟ معناه أن الله تعالى هو واجب الوجود لذاته، فلا يكون مسبوقا بالعدم فهو أزلي، ولا يكون ملحوقا بالعدم فهو أبدي، لأنه تعالى أزلي أبدي. فالأزلي هو لا يسبق بالعدم لا بداية له، ولا يلحق بالعدم لا نهاية له. المصطلح السابع، المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام. المتكلم هو من فعل الكلام لا من قام به الكلام. ما معنى هذا المصطلح؟ معناه أن الله تعالى متكلم، وبما أنه متكلم فهو قد فعل وخلق الكلام، كما خلق الكلام في الشجرة التي سمع النبي موسى منها الصوت فسمعه النبي موسى. لا من قام به الكلام، الآن عندما أتكلم معك الكلام يقوم ويحصل بالهواء، فهل يقال للهواء متكلم؟ لا يقال للهواء متكلم، فالكلام تحقق وحصل وقام بهذا الهواء، لأن من جملة ما يعبر عن الكلام يقال له لفظ. لفظ يعني ملفوظ، كما تقول أكلت التمرة ولفظت النواة، لفظت يعني رميتها. فاللفظ يعني هو صوت أو حروف، صوت ملفوظ يعني مرمي، يعني قام ووصل إليك بواسطة الهواء، فإذا هو قام بالهواء، لا يقال الهواء متكلم. إذا من فعل الكلام وخلق الكلام يقال له متكلم، يقال لله متكلم، قال الله، لأنه خلق الكلام في الشجرة مثلا، خلق هذا الصوت في الشجرة فسمعه موسى. المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام، أي أن الله تعالى متكلم فهو قد فعل وخلق الكلام مثلا في الشجرة فسمعه النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. لا من قام به الكلام كالهواء الذي قام وحصل به الكلام، فلا يقال إن الهواء متكلم. المصطلح الثامن، لا مكلف في الأزل، أي في الأزل أي في القدم. هذا المصطلح ورد في الدرس، ما هو المقصود به؟ مقصود به أن القرآن هو كلام الله تعالى، فإذا قيل بأن كلام الله تعالى قديم يعني أزلي، فكيف قال أقيموا الصلاة في الأزل؟ القرآن أليس فيه آية تقول أقيموا الصلاة؟ أقيموا الصلاة يعني هناك أشخاص يخاطبهم رب العالمين فهم مكلفون. وإذا قلنا بأن القرآن هو كلام الله، وقلنا بأن كلام الله قديم يعني أزلي، إذن هناك مكلفون في الأزل خاطبهم الله تعالى، قال لهم أقيموا الصلاة، والحال أنه لا مكلف في الأزل. فإذا قيل أن القرآن هو كلام الله وهو قديم يعني أزلي، فكيف قال أقيموا الصلاة في الأزل وحين ذاك لا يوجد مكلف؟ هذا وجه من وجوه بطلان القول بقدم الكلام، بأن أو بأن القرآن قديم. المصطلح التاسع والأخير: اللازم باطل فالملزوم مثله. اللازم باطل فالملزوم مثله، ما معنى هذا المصطلح؟ أي إذا قيل في درسنا بأن القرآن الذي هو كلام الله تعالى قديم، لازم هذا القول أن يكون كلام الله تعالى كذبا. أستغفر الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ومعلوم بأن نوح لم يرسل في الأزل. هل أرسل نوح في الأزل؟ إذا قلنا بأن القرآن قديم، نفتح القرآن نجد أن في القرآن آية، على سبيل المثال آيات كثيرة، ولكن نأخذ آية تقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني بما أنه كلام وقديم أي في الأزل، يعني الله أرسل نوح في الأزل، والحال أن الله لم يرسل نوحا في الأزل في القدم. فإذا هذا كذب هذا. فالقول بأن القرآن قديم لازمه الكذب في كلام الله، وهذا اللازم باطل. إذا الملزوم مثله، كون كلام الله كذبا هذا لازم باطل. الملزوم وهو كون القرآن قديم مثله في البطلان، أي باطل، فهو باطل كذلك، وهو المطلوب كون القرآن الذي هو كلام الله تعالى ليس بقديم. إذا قلنا قديم يكون باطل، لازمه اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. الخطوة الخامسة: فكرة الدرس. فكرة الدرس هكذا نقول: إن الله تعالى حيث أنه حي، وأثبتنا في الدرس السابق أنه حي، فهو إذن مدرك، ولكن ليس إدراكه كما نتصف نحن بالإدراك، إذ أننا نشعر بوجود فارق بين حياتنا وبين إدراكنا. فإذا ما معنى اتصاف الله تعالى بأنه مدرك؟ معناه أنه عالم بالمدركات. فمعنى كونه تعالى مدركا أي أنه تعالى عالم بالمدركات، الأشياء التي يدركها البشر وغيره. ولأنه تعالى واجب الوجود لذاته فهو قديم أزلي غير مسبوق بالعدم، وهو كذلك باق أبدي غير ملحوق بالعدم أيضا، كما أنه سرمدي. سرمدي أي جامع بين الأزلي والأبدي. فالسرمدية هي كونه تعالى أزلي أبدي، وقلنا أن الأزلي يطلق عليه القديم، يسمى قديم، قديم أزلي. فإذا قيل قديم أزلي يعني يريد أن يفسر معنى قديم بالأزلي، أو أزلي قديم يفسر أزلي بقديم، والأبدي يقال له باقي، ولهذا نقول هذا مؤبد، مؤبد يعني باقي لا ينتهي. فالأبدي هو الذي لا يلحقه عدم، ليس بعده عدم، يعني لا نهاية له، ويقال له باقي. فالأبدي والباقي مترادفان، كما أن الأزل والقديم مترادفان، فيستحيل عليه العدم السابق ويستحيل عليه العدم اللاحق. وهو تعالى متكلم. ما معنى أننا نصف ربنا تعالى بأنه متكلم؟ بمعنى أنه تعالى خلق الكلام في أي جسم من الأجسام، كما فعل ذلك في الشجرة فسمع النبي موسى الصوت. وحيث ثبت أن الله تعالى متكلم فلا يكون كلامه إلا مطابقا للواقع، فهو صادق، لأن الصدق هو مطابقة الكلام للواقع. هذا من جهة. من جهة ثانية، لأن الكذب قبيح والله منزه عن القبيح، ولأن الكذب نقص والله منزه عن النقص. هذه فكرة الدرس بشكل سريع. الآن نأتي ونطبق الدرس الذي يبدأ من قول الماتن قال الخامسة إلى قول الشارح والباري تعالى منزه عن النقص. أقول قال، أي قال العلامة الحلي قدس الله نفسه، الخامسة الصفة الثبوتية الخامسة. قلنا وقال أن صفاته تعالى الثبوتية ثمان صفات، ذكر أربع، الآن يشرع في ذكر الخامسة. قال الخامسة الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك. ما هو الدليل على كونه تعالى مدركا؟ لأنه حي، والحياة تستوجب الإدراك، فيصح أن يدرك بما أنه حي، يصح له ومنه الإدراك، ولكن لا بمعنى الإدراك البشري كما يدرك البشر، لأن الإدراك البشري مغاير لحياة البشر. فإذن معنى الإدراك الإلهي هو علمه بالمدركات، علمه تعالى بالأشياء التي تدرك. هذا الدليل العقلي. أما الدليل النقلي السمعي، يقول وقد ورد القرآن بثبوته، بثبوت الإدراك له تعالى، فيجب إثباته له، يعني يجب إثبات الإدراك لله تعالى. وقلنا لا نعول كثيرا على الدليل النقلي السمعي. أقول قد دلت الدلائل النقلية، نقلية أي السمعية، المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله والمنقولة في القرآن، نصوص قرآنية أو نصوص حديثية، على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو أي والإدراك زائد على العلم، أي هو صفة زائدة على العلم. فإنا نجد تفرقة، يعني نجد فرقا بالضرورة وبالبداهة بين علمنا بالسواد والبياض، وبين علمنا بالصوت الهائل والصوت الحسن، وبين إدراكنا لهذه الأشياء. يعني نجد فرقا بين علمنا بالسواد وبين إدراكنا للسواد، بين علمنا بالبياض وبين إدراكنا للبياض، علمنا بالصوت الهائل وإدراكنا للصوت الهائل، علمنا بالصوت الحسن وبين إدراكنا للصوت الحسن. إذن هذه الزيادة، يعني زيادة الإدراك على العلم، راجعة إلى تأثر الحاسة، تأثر الحاسة، يعني حاسة البصر تأثرت فأدركت فأبصرنا، تأثر حاسة السمع فأدركت مسموعا، تأثر حاسة الشم فأدركت مشموما، وهكذا. لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، على الله تعالى، لا يمكن أن ننسب إليه تعالى الحواس أو آلات الحس مثل آلات السمع، الأذن آلة سمع، العين آلة بصر، وهكذا. فيستحيل ذلك الزايد عليه، يعني فيستحيل الإدراك عليه الزايد عن العلم، فيستحيل ذلك الزايد عليه، يعني فيستحيل ذلك الزائد على العلم يستحيل على الله تعالى. إذن إذا كان الإدراك البشري يستحيل على الله تعالى، إذن ما معنى الإدراك الإلهي؟ معناه فإدراكه تعالى هو علمه حينئذ بالمدركات. والدليل على صحة اتصافه بالإدراك هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. ما هو الشيء الذي دل على كونه عالما بكل المعلومات؟ هو هذا، من كونه حيان، هذا الدليل. الدليل الذي ذكرناه في الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل المعلومات، ما هو؟ كونه حي، يعني أن حياته تعالى هي دليل على أنه عالم بكل المعلومات. والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالم بكل المعلومات من كونه حيا. إذن فيصح أن يدرك، يعني الحياة أيضا نجعلها دليلا على صحة اتصافه تعالى بالإدراك. وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك له تعالى، فيجب نحن أن نثبت الإدراك له تعالى، فيجب إثبات الإدراك له. والقرآن وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك له فيجب إثباته. فإدراكه إذن هو علمه تعالى بالمدركات، وذلك هو المطلوب. قال السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. ما هو الدليل على ذلك، على أنه أزلي وأبدي؟ أزلي ما معنى أزلي؟ يعني قديم. ما معنى أبدي؟ يعني باقي. لأنه تعالى، هذا هو الدليل، لأنه تعالى واجب الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته يعني يستحيل أن يسبق بعدم، ويستحيل أن يلحق بعدم، يعني لا بداية له ولا نهاية له. فهو إذن أزلي أي لا بداية له، وهو أبدي أي لا نهاية له. فيستحيل العدم السابق، هذا معنى الأزلي، واللاحق يستحيل العدم اللاحق عن عدم البعدي عليه على الله تعالى. فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. واضح العبارة؟ أقول هذه الصفات الأربعة، هذه الصفات الأربعة قلنا لغة مصحيح، هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده. هذه لازمة لوجوب وجود، عندما قلنا أنه تعالى وجوده واجب، إذن هذه الصفات الأربع واجبة لازمة لهذا الوجود الواجب. فالقديم والأزلي، ما معنى القديم؟ قديم يعني الأزلي، واو خليها واو تفسير، يعني الأزلي تفسر مع القديم. قد يقال بأنه الثاني الأول هو أوضح من الثاني، على كل حال تجعلها عطف بلا تفسير، يعني يصبحان معنيين بينما هما لفظان مترادفان، يعني لفظان مترادفان يعني لفظ يردف يأتي بعد اللفظ الآخر، لهما معنى واحد. ما معنى القديم والأزلي؟ هو وقوله هو يعني دليل على أن القديم والأزلي معناهما واحد. هو المصاحب بمجموع الأزمنة المحققة التي تحققت والمقدرة التي لم تتحقق وإنما نفترضها، مقدرة يعني مفترضة بالنسبة إلى جانب الماضي بالنسبة إلى السابق. يعني بعبارة أوضح، القديم والأزلي هو المصاحب لكل الأزمنة الماضية، لكل الأزمنة الماضية. ما معنى؟ يعني ليس مسبوق بعدم، هي معنى مصاحب، يعني مع الأزلي هو مع كل الأزمنة الماضية، الماضية المحققة اللي تحققت والمقدرة المفترضة. فإذا كان معها جميعا إذن لا عدم قبله، ليس مسبوق بعدم، ليس مسبوقا بالغير. واضح؟ فالقديم والأزلي هو المصاحب، يعني هو الذي يكون مع المصاحب أو المصحوب بمجموع الأزمنة، المعاني كلها واحدة. القديم والأزلي هو المصاحب بمجموع أو المصاحب بمجموع أو الذي يكون مع مجموع الأزمنة، هو الذي يكون مع مجموع الأزمنة، هو الذي يصاحب مجموع الأزمنة. لو قال هو الذي يصاحب مجموع الأزمنة صار أوضح العبارة. لو قال فالقديم والأزلي هو الذي يصاحب أو صاحب ويصاحب، أو قل صاحب حتى لا يكون فعل مضارع، هو الذي صاحب جميع الأزمنة المحققة اللي تحققت والمقدرة في الماضي. هذا هو القديم والأزلي. والباقي، الباقي هو بالعكس، هو المستمر الوجود، يعني الوجود المستمر المصاحب لجميع الأزمنة في المستقبل. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، لجميع الأزمنة يعني لجميع الأزمنة. يفترض على حسب هذا الباقي هو يبدأ من الأزمنة الماضية إلى المستقبل. وعلى ذلك فيفصل بين الباقي وبين الأبد، على هذا التعريف يفصل بين الباقي وبين الباقي هو اللي صاحب جميع الأزمنة المستمر مع كل الأزمنة، أما الأبدي هو المصاحب للأزمنة المحققة والمقدرة في المستقبل. يعني بعبارة أوضح نستطيع أن نخلي الأبدي في قبال القديم والأزلي، والباقي هو مصاحب لجميع الأزمنة المستمر ويا كل الأزمنة. والأبدي هو المصاحب أو المصاحب بجميع الأزمنة محققة كانت، يعني تحققت وحصلت ووجدت، أو مقدرة يعني مفترضة لم توجد بالنسبة إلى الجانب المستقبل، بالنسبة إلى المستقبل. السرمدي يعم الجميع. السرمدي هو يعم كل هذه الصفات، هو القديم والأزلي والباقي الأبدي. والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه تعالى واجب الوجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان هذا العدم سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا. إذا قدرنا أنه ليس بقديم ولا بأزلي فأكو عدم سابق، يستحيل عليه هذا العدم السابق، إذن هو قديم أزلي. إذا لم نقل أنه قديم وأزلي إذن مسبوق بالعدم. فعندما نقول يستحيل عليه العدم مطلقا، يعني العدم المسبوق أو العدم السابق يعني غير مسبوق بعدم، وكذلك العدم اللاحق، سواء كان سابقا على تقدير على فرض، على تقدير على فرض، على فرض أن لا يكون تعالى قديما أزليا، أو لاحقا، سواء كان سابقا أو لاحقا، أو لاحقا عطف على سابقا، أو عدما لاحقا على تقدير على فرض أن لا يكون تعالى باقيا أبديا. وإذا استحال العدم المطلق عليه، إذا العدم المطلق، عدم المطلق سواء كان عدم سابق أو عدم لاحق، هذا مستحيل على الله تعالى، إذا ثبت أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب. قال السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين أنهم ينسبون ويقولون بأن الله تعالى متكلم، ولكن يختلفون في تفاصيل ذلك، كيف يكون متكلم وما هو الدليل على كونه متكلم. أما في أصل نسبة صفة الكلام له تعالى فيوجد إجماع أنه تعالى متكلم بالإجماع، فإذن الإجماع قائم على نسبة الكلام إليه تعالى، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة، المنتظمة يعني المسبوكة التي يأتي بعضها بعد بعض، قال يأتي أولا القاف ثم الألف ثم اللام وهكذا، هذه حروف وهي أصوات مسموعة يسمعها المخاطب، وهي في حد ذاتها هي منتظمة في نظام معين في نسق معين، هذا المقصود بالكلام. أما ما معنى أنه تعالى متكلم؟ ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام، يخلق الكلام في جسم من الأجسام، كما خلق الكلام في الشجرة، فسمع الصوت النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام. وتفسير الأشاعرة غير معقول، يأتي أن الأشاعرة الذين يقولون بأنه متكلم هذه الصفة قديمة وأنه حديث نفس أو كذا، هذا يأتي في الشرح ويثبت الشارح بأن هذا التفسير لا يمكن أن نتصوره، غير معقول يعني غير متصور، فضلا عن نصدق به، يعني في عالم التصور في عالم التعقل لا يأتي هذا التفسير، فكيف في عالم التصديق؟ أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك على كونه متكلما، واختلفوا بعد ذلك يعني بعد إجماعهم على أنه تعالى متكلمون، اختلفوا في تفصيل المسألة، أصل المسألة وهي نسبة الكلام واتصافه تعالى بالكلام هذا متفق عليه، ولكنهم اختلفوا في تفاصيلها في معنى الكلام والمتكلم في الأدلة على ثبوت ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع، في مقامات أربع. الأول، مقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، ما هو الدليل، ما هو الدليل على ثبوت هذه الصفة، ما هو الطريق الذي يأخذنا إلى نسبة الكلام إلى الله تعالى؟ قالت الأشاعرة الطريق هو العقل، الطريق إلى نسبة الكلام إليه تعالى، يعني من أين عرفنا، من أين عرفنا بأن الله متكلم؟ يقول الذي عرفنا بأن الله متكلم هو العقل، العقل. وقالت المعتزلة هو السمع، يعني الأشاعرة قالوا العقل والمعتزلة قالوا السمع، يعني النقل الأحاديث، ما هو أو الآيات القرآنية، ما هو السمع أيها المعتزلة؟ وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليمه. أنت أيها الشارح، أيها المقداد السيوري، تقول بقول الأشاعرة أو بقول المعتزلة؟ يقول: أقول بقول المعتزلة وهو الحق لعدم الدليل العقلي. لا يوجد دليل عقلي على أن الله متكلم، وإنما صفة الكلام إليه تعالى وكونه متكلم هذا يدل عليه النقل، الآيات، الروايات. وما ذكروه دليلان، سيأتي هذا الدليل، فليس بتام. يعني وما ذكره الأشاعرة دليلا عقليا على اتصاف الله تعالى بالكلام وأنه تعالى متكلم فليس بدليل تام، وسيأتي. وقد أجمع الأنبياء على ذلك، وقد أجمع الأنبياء على كونه تعالى متكلم، وثبوت نبوتهم. الآن قد يقول قائل: أجمع الأنبياء على ذلك، نحن متى نأخذ بقول الأنبياء؟ نأخذ بقول الأنبياء أولا كونه متكلم، الله تعالى متكلم، يعني قال: لقد أرسلنا لكم هذا النبي. ثم نقول بأن الدليل على صدق هذا النبي أن الله متكلم، يلزم دور، يعني يتوقف الشيء على نفسه، بحيث أنه لا نستطيع أن نعرف بأن الله متكلم إلا من خلال قول الأنبياء، والأنبياء لا يمكن أن نأخذ بقولهم إلا بعد التصديق بهم، الإيمان بهم. الإيمان بهم طريقه أن الله أخبر بذلك، فتوقف، يعني أصبح دور يقول: لا، هذا ليس بدور، لأننا نصدق بنبوتهم لا من خلال كلام الله تعالى، وإنما من خلال المعجزات، من خلال العصا، عصا موسى، من خلال نار إبراهيم، وهكذا. نقول لهم: صحيح، من خلال عصا موسى ونار إبراهيم، ولكن ماذا عن القرآن؟ القرآن هو كلام الله وهو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله. ماذا عن الإسلام؟ ماذا عن معجزة نبينا صلى الله عليه وآله؟ أليس هو القرآن؟ والقرآن هو كلام الله، ثم بماذا ثبت؟ يقول: ثبت بقول القرآن وكلم الله موسى تكليما. إذن أثبتنا كلام الله من خلال القرآن، من خلال كلام الله، فتوقف كون الله متكلما على التصديق بكلام الله تعالى، بتصديق النبي صلى الله عليه وآله الذي معجزته القرآن. يجيب عليها العلامة الحلي في كتاب آخر، يقول: معجزة نبينا صلى الله عليه وآله القرآن لا باعتباره كتاب نازل من الله، لا، باعتبار ما فيه من بلاغة وفصاحة، وأنها لا تصدر من مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تصدر من البشر. فهذا فيه إجابة على الإشكال. وثبوت نبوتهم غير موقوف على الكلام، على ثبوت الكلام لله تعالى، لجواز تصديقهم بغير الكلام، لجواز أن نصدق بنبوتهم بغير الكلام، بل موقوف على المعجزات، كما لاحظنا في معجزة موسى وعيسى وإبراهيم. ولا يلزم الدور، إذا قلنا بل موقوف على المعجزات نأتي ونقول: إذن القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وآله، والقرآن كلام الله، هو الذي به صدقنا أن هذا نبي، وبه ثبت أن لله كلام. فحصل دور، يعني توقف نسبة الكلام واتصاف الله بأنه متكلم على القرآن، وتوقف القرآن على تصديق النبي بأنه كلام الله. لاحظت الدور؟ يعني توقف الشيء على نفسه، توقف هذا على ذاك، توقف التصديق بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله على كون هذا القرآن معجزة له. وإذا صدقنا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله ثبت لنا بأن هذا كلام الله، ثم نقول هذا القرآن هو الذي يثبت أن الله متكلم. قلنا العلامة الحلي يقول ولا يلزم الدور، لا يلزم الدور، لأننا نقول بأن القرآن معجزة نبي الإسلام لا باعتبار القرآن منزل من الله، وإنما باعتبار القرآن هو في حد ذاته كتاب معجز، حاله حال العصا، حاله حال أحياء النبي عيسى للموتى وإبراء الأكمة والأبرص، فيجب إثباته، يجب إثبات الكلام لله تعالى. المقام الثاني، الثاني أي المقام الثاني من المقامات الأربعة، في ماهية كلامه، في حقيقة كلامه تعالى. فزعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم بذاته، هذا اللي يقولون هو تفسير الأشاعرة غير معقول هذا. فزعم الأشاعرة أن الكلام، أن كلام الله تعالى معنى قديم قائم بذاته تعالى، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة، لا يقال عنه بأنه علم، لا يقال عنه بأنه قدرة، المهم هو معنى قديم قائم بذاته تعالى، فليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا غير ذلك من أساليب الكلام، وإنما هو معنى نفساني. وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة كلام الله والحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما، تركيب المفهم الذي يفهم السامع، يفهم المخاطب. أنت أيها الشارح ماذا تقول في ماهية الكلام؟ يقول والحق هو الأخير، هو ما ذهبت إليه المعتزلة والكرامية والحنابلة، وهو الكلام هو الحروف الأصوات المركبة تركيبا مفهما. ما هو دليلك؟ يقول لدي دليل مكون من وجهين، لوجهين. الوجه الأول إن المتبادر إلى أفهام العقلاء وإلى أذهان العقلاء هو ما ذكرناه. العقلاء عندما تسألهم ما هو الكلام يقولون الكلام هو هذه الأصوات التي تركب تركيبا يفهم السامع، يفهم من السامع معنى، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك كالساكت. الساكت لا يقولون له متكلم، يقولون ساكت، أو الأخرس الذي لا يستطيع النطق لا يقولون له متكلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما ذكره الأشاعرة، ما ذكروه يقصد الأشاعرة أن الكلام هو معنى قديم قائم بذاته تعالى، يقول هذا غير متصور، اللي عبر عنه العلامة الحلي غير معقول، يعني لا يمكن حتى أن نتصوره بأذهاننا، حتى في أذهاننا ما نتصوره. معنى نفساني قائم بذاته تعالى، شنو صوره؟ ما يتصور. الثاني إنما ذكروه وهو قولهم أن كلامه تعالى هو معنى النفساني قديم قائم بذاته تعالى، هذا لا يتصور، غير متصور. فإن المتصور إما القدرة الذاتية، قدرته تعالى التي تصدر عنها الحروف والأصوات، هذا متصور صح، لكن وقد قالوا هو غيرها، وقد قالوا هو يعني كلامه تعالى غير هاي القدرة الذاتية. نقول المتصور أو العلم، علمه بالأصوات والحروف. قالوا لا لا لا، كلامه تعالى غير العلم. ألم لاحظ العبارة؟ أقرأ لك عبارة الأشاعرة حتى تتأكد. فزعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم بذاته يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة، يعني ليس علما ليس قدرة. فإن المتصور اللي نستطيع أن نتصوره بأذهاننا وعقولنا إما القدرة الذاتية، قدرته تعالى التي تصدر عنها الحروف والأصوات، ولكن الأشاعرة قالوا أن الكلام الإلهي هو غير القدرة. نقول المتصور العلم، يقول لا، كلام الإلهي هو غير العلم، وقد قالوا هو غيره. وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوا، أو لإصدار ما قالوا، يعني لمصدرية، يعني لكونها مصدرا لما قالوه، لهذا المعنى النفساني القائم بذاته تعالى. بقية الصفات أنه مثلا سميع، أنه بصير، أنه مريد، أنه كذا، لا تصلح. وإذا لم يكن هذا المعنى الذي ذكره الأشاعرة متصورا، إذن لم يصح إثباته، إذ التصديق مسبوق بالتصور. أنا كيف أصدق بشيء ما لم أستطع أن أتصور ذلك الشيء؟ الذي ذكره الأشاعرة غير معقول، غير متصور، فلا يمكن تصديقه. وإذ لم يكن متصورا لم يصح إثباته، إذ مو إذا، إذ التصديق مسبوق بالتصور. الثالث، فيما المقام الثالث، فيما تقوم به تلك الصفة، صفة الكلام لله تعالى، تقوم بماذا؟
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.